في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء الرابع من سلسلة دروس شرح مختصر صحيح البخاري، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا على قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسأل الله تعالى أن يجمعنا على محبته وأن يسقينا يوم القيامة من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. كنا توقفنا أيها الفاضل على الحديث الذي فيه حوار هرقل مع أبي سفيان، وتقدم معنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة ما كان يستطيع أن يراسل البلدان ولا الملوك، وذلك أنه كان لا يزال يتعرض المسلمون لأنواع من الحروب من قريش ومن قبائل اليهود التي كانت حول المدينة. فلما عاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا في عهد صلح الحديبية، وكان العهد في الأصل أن مدته 10 سنوات بغير قتال، وأنكم يا قريش تنطلقون فيما أنتم عليه من التنقل، من التجارة، مما شئتم، ونحن أعني المسلمين نتنقل وننشغل بما نحن عليه في الدعوة إلى الله تعالى، في الجهاد، في فيما ييسر الله تعالى، أهم شيء ألا يتعرض أحد للآخر بقتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أمامه الآن 10 سنوات ليس بينه وبين قريش حرب، استطاع أن يضع خطة للدعوة، خطة للجهاد، خطة لمراسلة أنواع من الملوك في العالم. خلال 10 سنوات خلاص الذي كان مشغلا للمسلمين من حرب قريش انتهوا منه. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الكتابات ويرسل الرسائل، أرسل إلى النجاشي، النجاشي ليس أصحمة الذي أسلم بل نجاشي آخر كان على دين قومه نصرانيا، وأرسل إلى هرقل وأرسل إلى كسرى، جعل عليه الصلاة والسلام يرسل الرسائل المتنوعة المتعددة إلى كل أحد. فمن ضمن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رسالة إلى هرقل، وكان هرقل هذا يسمى قيصر. هرقل هو اسم من يتولى الشام في ذلك الحين، كما تقول مثلا النجاشي لكل من يتولى الحبشة، فقد يكون اسمه الحقيقي أصحمة، يكون اسمه الحقيقي فلان، أهم شيء أن اسمه الذي يطلق عليه النجاشي، مثل ما تقول هذا الملك فلان، لكن الملك تطلق على كل من تولى، هذا الرئيس فلان، فكذلك هرقل تطلق على كل من تولى الشام، لكن اسمه الحقيقي قيصر. وقد تقدم معنا أن قيصر بمعنى شقة في لغتهم، وذلك أنه ولد لما كانت أمه تلده، كما تقدم معنا لما كانت أمه تلده يعني أصابها الموت واحتضرت وجعلت تموت وماتت والولد يتحرك، فشقوا بطنها وأخرجوا هذا الولد، فسمي قيصر يعني أبقر يعني المشقوق عنه، يقال في لغة العرب بقر بطنه وشج رأسه، يعني بقر بطنه شق بطنه، شج رأسه يعني شق رأسه، فيقال إن قيصر هذا هو أول من شق عنه بطن أمه وأخرج، ولذلك سميت بعد ذلك العمليات التي يشق فيها البطن ويخرج الطفل سميت بإيش؟ عمليات القيصرية. فالشاهد أنه يطلق هرقل على هذا. هرقل هذا نام ليلة من الليالي وكان حزاء ينظر في النجوم. تعلمون أن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان استراق السمع بالنسبة للجن سهلا، كما قال الله جل وعلا عن خبر الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم صارت الشهب ترجم وترمى على هؤلاء الجن الذين يستمعون على إلى خبر السماء. فكانه ينظر في النجوم اللي هو هرقل هذا قيصر، وكان أيضا عنده أخبار من أخبار الأمم السابقة، وكان ينظر في الكتاب المقدس عندهم ويعرف أخبار الأنبياء ومتى يبعث هذا إلى آخر ذلك. فرأى في المنام، وقيل نظرها في النجوم، أن ملك الختان قد ظهر، أو ملك الختان قد ظهر، كلاهما صحيح. فلما أصبح خبيث النفس، يعني ضاق الصدر، فقال له قومه: ما الخبر؟ يعني أنت عادة تستيقظ من المنام وتأتي إلى مجلسك وأنت يعني واسع الصدر منبسط، اليوم يظهر أن عندك شيء مشغلك، ما الخبر؟ فقال: إني قد رأيت في المنام أن ملك الختان أو ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ ومعلوم أنهم لا يختتنون، أعني النصارى في الشام. فقالوا: لا يختتنوا عندنا إلا اليهود، فإن كنت تخافهم، إذا كان موضوع اليهود مسبب لك قلق أمرت جندك فقتلوهم، نجمع اليهود اللي في الشام ونقتلهم ونريحك من ضيقة الصدر إذا أنت منشغل بالك، مثل ما فعل فرعون لما رأى بأن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل غلام، أمر بقتل أبناء بني إسرائيل. فالبطش موجود من زمان. فقال لهم: لا، انظروا من يختتن. فلم يلبث أن دخل عليه دحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يدخل عليه دحية، دخل عليه الكتاب، لأن هرقل كان قد ذهب إلى القدس كما تقدم معنا لما كانت الفرس ستحاربه، فالفرس اختلفوا وكفوا عن حربه، فذهب إلى القدس شكرا لله أن كفاه حرب الفرس. فلما وصل الكتاب إلى أمير بصرى في الشام وهو داخل تحت خلافة هرقل، جاء بالكتاب إليه، قال: تفضل، هذه رسالة وصلتني من أمير العرب، من ملك العرب اسمه محمد، وصلت الرسالة من تفضل. ففتحها هرقل، فاجتمعت الرسالة مع الرؤية التي عنده، فقال: من يختتن؟ قالوا: ما يختتن إلا اليهود. فقال: ادعوا لي من ها هنا من العرب، اجمعوا لي أي عربي موجود أحضروه عندي هنا في القدس. يقول أبو سفيان: فكنا في الشام في تجارة، وكانوا ركبا قريبا من 30 رجلا، فبينما نحن في الشام إذ أقبل إلينا من أقبل رئيس شرطته وقبض علينا وبعث بنا إلى هرقل في القدس. تعالوا نقرأ لكم الحديث من البداية، نحن شرحنا منه جزءا يسيرا جدا، فنقرأ لكم شيئا مما مضى ثم بعد ذلك يعني نبين لكم بعض المعاني فيه. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى هرقل، كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي. وقد ذكرت لكم لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار دحية الكلبي. دحية كان يتميز بأمور، منها أنه كان حسن التعامل مع الملوك والعظماء. تعرف أنت لما تريد تتعامل مع الناس، كل واحد له أسلوبه في التعامل، تعامل مع مسلم في أسلوب معين، تعامل مع كافر له أسلوب معين، تعامل مع رئيس قوم له أسلوب معين، تتعامل مع إنسان أقل من ذلك له أسلوب. دحية رضي الله تعالى عنه كان يعرف التعامل مع الملوك والعظماء، يعني مثل ما يقولون له طريقة معهم. وكان أيضا حسن الصورة، فكان إذا دخل إلى الشام تركت النساء أشغالهن وأخذن ينظرن إليه من النوافذ وفتن بحسنه وجماله. دحية فكانت رؤية وجهه مثل ما يقال تفتح النفس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسله هذا الرجل إذا رآه الملوك والعظماء، يعني ارتاحت نفوسهم لحسنه وجماله، وأيضا عنده أسلوب مناسب في الكلام، رجل عنده حافظة يحفظ ما الذي يقع ويرجع يقول يا رسول الله أعطيته الكتاب فقال كذا، وجاء شخص وقال ينقل نقلا صحيحا. فدحية الكلبي جاء ووصل الكتاب إلى عظيم بصرى، وذكرت لكم أنه دفعه إلى عظيم بصرى حتى يوصله إلى هرقل. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا، يعني إلى بيت المقدس، شكرا لله لما أبلاه الله، يعني لما أعطاه الله من نعمة أن صد عنه ذلك. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي قصة الفرس وكيف كانوا يقاتلونه، فلا داعي لإعادتها. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصله الكتاب، وإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وإذا كلام ثقيل، ما تعود قيصر على هالأسلوب. فقال التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عنه. قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان من فيه إلى فيه أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة يعني عاهد فيها أبا سفيان وكفار قريش. الركب 10 وأكثره 30، فربما كان عددهم 10 15 20، يعني العدد ليس بالكثير. ويقال ركب وراكب كما يقال تجر وتاجر وركاب وتجار، كلها تصاريف صحيحة. هذا كان في السنة 6 من الهجرة. ويقول أبو سفيان يقول لم يبقى أحد من رجل ولا امرأة في مكة إلا زودني لهذه السفرة، لأنها جاءت بعد انقطاع، فكل واحد منهم يعطيه مثلا النساء قد غزلن ثيابا، صار لها 4 سنين جمعت 4-5 ثياب، أعطتها أبو سفيان قالت اذهب بعها في الشام وأحضر لي بها مثلا زيتا، أحضر لي كذا. الثاني يعطيه جلود مجهزها، يقول بالله احملها معك إلى الشام. فهو يحمل تجارة الناس ويربح هو من ذلك أيضا، يأخذ عليها عمولة. فحملوه معه أنواعا من البضائع. طبعا قريش كانت تذهب بالمناسبة إلى 3 أماكن للتجارة، تذهب إلى الشام وتذهب إلى العراق وتذهب إلى اليمن. وكانت مكة يعني كانت واديا غير ذي زرع أصلا، لكن كانوا يعتمدون على التجارة. قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، هم ما ذهبوا إلى فلسطين، ذهبوا إلى دمشق، وإذا رسول قيصر يبحث عن عرب في الشام. قال فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء يعني بيت المقدس، فأدخلنا عليه فدعاهم في مجلسه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم. وقد تقدم معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الشام في حياته مرتين، مرة لما كان صغيرا مع عمه أبي طالب، ومرة لما وصل عمره 25 سنة وتزوجته أمنا خديجة رضي الله عنها، فأرسلته صلى الله عليه وسلم بتجارة إلى الشام، فدخل الشام مرتين عليه الصلاة والسلام. فدعا هرقل بترجمانه، فقال لترجمانه، وفي رواية أن هرقل أول ما وصلوا إليه أمر أن يكشف عن بعضهم لينظر هل هم مختتنون أم لا، فكشف عنهم بالقوة، فإذا هم مختتنون اللي هو أبو سفيان وأصحابه، فعلم هرقل أن ملك الختان أو ملك الختان الذي رآه في المنام أنه قد يكون هؤلاء العرب وليس اليهود الذين هم موجودون في الشام. فأمر هرقل بذلك، أمر أن يوقف أمامه أبا سفيان يقول سلهم أيهم أقربهم به نسبا. فقال الترجمان لهم 30 من أقربكم نسبا بهذا الرجل اللي أرسل الرسالة؟ قال أبو سفيان فقلت أنا. أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال: فما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عم. يقول أبو سفيان: وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. طبعا هو ليس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لزم مثل ما يقال، لأن جدهم ليس واحدا، لكن المقصود أنهم يرجعون إلى عبد مناف، ربما يجتمعون في الجد الثالث الرابع الخامس، لكن أقربهم به نسبا هو أبو سفيان. وهرقل ذكي، قيصر هذا ذكي، لما طلب أن يكون المتحدث معه أقربهم به نسبا. ليش؟ لأن عادة القريب منك يعرف من أسرارك ما لا يعرفه غيرك. يعني الآن لو لما نبغى نسأل، لو جئت وخطبت من عائلة معينة وأرادوا أن يسألوا عنك، لن يسألوا عنك شخصا بعيدا، سيأتون يسألون مثلا بعض أقاربك، كيف تعامله مع أخواته، كيف تعامل هل خطب منا مع أمه، كيف بره بأبويه، كيف كان لما كان مراهقا، يسألون أقربهم نسبا لأنهم يعرفون دواخلك. فهرقل سيسأل عن أشياء تختص بالقبيلة، تختص بالنسب، تختص بالأجداد. ربما سأله عن تعامله مع زوجاته، تعامله مع أبنائه، لن يعرفها إلا رجل قريب، زوجته تزورهم، بناته يزورونهم، فيصبح عنده معلومات. فقال: من أقربه أقربكم نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا. يقول: فقال قيصر: أدنوه مني. وكان قيصر بالمناسبة ذكيا، والذكاء أيها الأفاضل ليس شرطا أن يكون بالفطرة، في ناس أذكياء بالفطرة، تجد أحيانا بعض العوائل كلهم أذكياء، كلهم نوابغ، وأحيانا بعض العوائل لا، تجده يولد كما يولد بقية إخوانه عادي ذكائه، لكن بالدربة وطول الممارسة في الحياة يتطور ذكاؤه. هرقل لم يذكر في صغره أنه تميز، قالوا لكن كان حريصا، يقرأ في الكتاب المقدس عندهم، يجالس الحكماء عندهم. يقولون: فبالدربة تطور ذكاؤه، صار عنده قدرة على التعامل مع الآخرين. ويقول أبو سفيان في رواية أخرى، في رواية ابن إسحاق، يقول: فوالله ما رأيت رجلا أدهى من ذلك الأقلف. الأقلف يعني غير المختتن. قال قيصر: أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. قال: فأجلسوني بين يديه، وجعلوا أصحابي خلف ظهري عند كتفي. فصار الآن أبو سفيان هو اللي أمام هرقل يتكلم معه، وأصحابه وراءه. لماذا فعل ذلك؟ ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. أنا سأسأل عدة مسائل، إذا كذب في إحداها قولوا لي تراه كذب في النقطة الفلانية. طيب السؤال: هل فعلا أبو سفيان لو كذب أصحابه سيفضحونه عند هرقل؟ لا. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء يومئذ من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه لما سألني عنه. يقول: لكني كنت رجلا أأنف من الكذب. ترى الرجل صاحب الخلق الحسن تمنعه أخلاقه ومروءته من الكذب إن لم يمنعه دينه. ولذلك تجد اليوم حتى بعض الكفار في بعض المناطق عندهم ثقافة البلد تستقبح الكذب، وإذا كذب الولد على أمه أو على أبيه رأوه شيئا قبيحا صنعه، ثقافتهم هكذا يربون عليها أبنائهم. وبعض الناس لا، الكذب بالنسبة لهم هو أمر عادي. فأبو سفيان يقول: من العيوب عندنا، من العيوب عند العرب، كما أن من العيب مثلا أن تبدي عورتك، من العيب أن تكون بخيلا، من العيب أن لا تكرم ضيفك، من العيب أن تكذب أيضا. وبالتالي كان يستحي، يقول: أخاف أكذب ثم إذا رجعنا لمكة، صحيح هم لم يعترضوا علي عند هرقل، لكن إذا رجعنا لمكة عيروني بها، قالوا: يا كذاب يا كذاب. كيف كذاب؟ قالوا: أنت كذبت على هرقل. يقول: ما أريد أن يصيدوا علي عيبا. شوف كيف كانوا يستقبحون ذلك. ولا شك أن يعني المؤمن هو أحق أن يبتعد عن هذه الأخلاق السيئة، أن يمنعه دينه يعني، وتمنعه أيضا، أن تمنعه أيضا مروءته. يقول: ثم كان أول ما سألني عنه قال: كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا عن لوط عليه السلام لما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لما جاءت الملائكة إلى لوط عليه السلام وكانوا في صورة رجال لم يعلم عليه السلام بأن هؤلاء هم ملائكة، كان يظنهم بأنهم رجال، فأقبل قومه إليه يهرعون إليه كما قال الله جل وعلا، فلما جاء قومه إليه يهرعون إليه وكانوا من قبل يعملون السيئات، قال لهم لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني يا ليت أن عندي منعة، يا ليت أن عندي قبيلة تمنعني من أن يعني من أن تؤذوا ضيوفي. يقول عليه الصلاة والسلام فما بعث الله تعالى بعد ذلك نبيا إلا في منعة من قومه، ولذلك قال قوم شعيب عليه السلام له قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، يعني يا شعيب لولا أن عندك جماعة، عندك ابناء عم، عندك قبيلة يمنعونك وإلا كنا آذيناك. فهنا يسأل هرقل يقول كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، صراحة هو من رؤوس القبيلة ونسبه فينا عال وله عندنا وزن، ليس من أطراف قريش، لا هذا من أصول قريش. قلت قال فهل قال هذا القول أحد قط قبله؟ قال لا. في أحد قبل هذا النبي عندكم ادعى أنه نبي؟ قال لا، هذا أول واحد يقول إنه نبي. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. إلى الآن يا جماعة أبو سفيان يستمع إلى هذه الأسئلة ما يدري أنت طيب ماذا تريد يا هرقل، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة بن جندب الذي عند البخاري لما قال أتاني ملكان فقال لي انطلق معنا فانطلقت معهم، قال فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة وإذا هو يثرغ، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ما هذان، فقال له الملكان انطلق انطلق، يعني نخبرك في الأخير انطلق، قال فأتينا وإذا رجال ونساء في مثل التنور، قلت ما هؤلاء؟ قال انطلق انطلق، يعني خذ بس المعلومة بعدين نخبرك بالتفاصيل. فهنا لما كان أبو سفيان يسأل من قبل هرقل ما يدري ليش تسألني عن نسبه، لأنه يسأله ولا يعلق، يعطيه السؤال الثاني مباشرة. فقال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. طيب السؤال، أليس في هذا الوقت كان قد تبع النبي صلى الله عليه وسلم أشراف الناس أيضا؟ تبعه، صحيح تبعه الضعفاء مثل بلال، خباب، خبيب، عمار بن ياسر وأمه وأبوه، يعني ناس لا تعتبرهم قريش من العظماء، لكن بعد ذلك أيضا اتبعه ناس يعتبرون عظماء، يعني مثلا أبو بكر رضي الله عنه من رؤوس القوم من أشرافهم واتبعه، عثمان كان قد اتبعه، عمر كان قد اتبعه، علي كان قد اتبعه، بل زد على ذلك أشراف أهل المدينة، رئيس القوس، رئيس الأوس اتبعه، ورئيس الخزرج اتبعه. كيف تقول يا أبا سفيان ضعفاء الناس يتبعونه؟ ما هو أهل المدينة الشرفاء فيهم رؤوس القبائل اتبعوه، بل حتى رؤوس من اليهود اتبعوه، عبد الله بن سلام كان من رؤوس اليهود واتبعه، كيف تقول ضعفاؤهم؟ يقصد أبو سفيان أن عامة أصحابه هم من الضعفاء ليسوا من الأقوياء. فلما تأتي وتقول مثلا اتبعه مثلا 1000 رجل، طيب من منهم من الأشراف الكبار؟ والله منهم 50، والبقية ناس عاديون، فيصح أن تقول اتبعه الضعفاء، مثل ما قال الله تعالى عن أنبيائه من قبل قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني ضعفاؤنا والمساكين. قال أيزيدون أم ينقصون؟ هل يزيد أصحابه أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في أحد من هؤلاء اللي يزيدون لما دخل الدين ما أعجبه ثم ارتد، لا بسبب العذاب، لا، ارتد سخطة على الدين، ما أعجبه الدين، ما ارتاح في الدين. قال لا، سخطة لدينه يعني بغضا له وكراهية له. وسبحان الله إلى اليوم المسلمون يزيدون ولا ينقصون، والإسلام منذ أن بعث الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لو وضعت له خطا بيانيا لوجدت أنه يرتفع، لم يأتي لحظة من اللحظات، لا أقول سنة بل لحظة من اللحظات طوال 1400 سنة الماضية أن الإسلام انخفض، بل إما أن يثبت أحيانا الحروب الصليبية وكذا، أو أنه يرتفع شيئا يسيرا أو يرتفع بقوة. وما يصيب الإسلام اليوم من أحيانا محاولة لتشويه صورته إعلاميا أو تضييق على أهله أو حرب لهم، تساعد أحيانا في انتشار الإسلام أكثر مما تساعد في القضايا عليه. أنا كنت أقرأ بالمناسبة قبل كم يوم تقريرا عن الأحداث التي تمر بالإسلام، فقرأت تقريرا عن الدنمارك لما رسموا النبي صلى الله عليه وسلم برسومات لا تليق به عليه الصلاة والسلام. فيقول التقرير، كان هذا في عام 2007، يقول التقرير إنه خلال تلك السنتين بعد ما نشرت الرسومات كان لا يكاد يمر يوم إلا وتسمع اسم الإسلام في جريدة أو في إذاعة أو في تلفزيون أو على ألسنة الناس في الجامعات. يقول فبدأ الناس يبحثون عن الإسلام اللي كل يوم يسمعون اسمه. يقول فأسلم عندنا في خلال سنتين 5000 دنماركي. يقول وصارت الهدية المعتمدة التي يفرح بها الناس في عيد كريسمس في تلك السنة أصبحت هي المصحف المترجم، الكفار يشترون يهدونه البعض. والله هذا في تقرير نشرته لجنة النصرة ويقوم عليه إخوة دنماركيون. فربما صحت الأجسام بالعلل، فهو حتى لو كان يقع عليه حرب لكنهم يزيدون حتى لو زادوا زيادة يسيرة. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ ومتى قال ما قال؟ قاله لما وصل عمره 40 سنة. طيب طوال 40 سنة الماضية من عمره كان يكذب؟ مشهور عندكم كل يوم يأتي بكذبة؟ قلت لا، والله ما علمنا عليه كذبا. قال فأشراف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن الآن منه في مدة نخاف أن يغدر ولا ندري ما هو فاعل فيها، يعني بالمدة التي فيها صلح الحديبية. اسمع ماذا يقول أبو سفيان، يقول ولم تمكنني. هو طوال الكلام يريد يدخل ذما على النبي صلى الله عليه وسلم، بس هرقل مقفل عليه أسئلة مختصرة. يعني يقول له مثلا هل ادعى هذا الكلام أحد قبله؟ هذا جوابها يا نعم يا لا. لا ما يقدر يقول لا، بس أظن في واحد ما يقدر يخترع من عنده. فهو يبحث في كل سؤال عن مدخل يريد أن يذم النبي عليه الصلاة والسلام من خلاله ما وجد. فلما قال هل يغدر وجدها أبو سفيان. أبو سفيان ذكي أيضا، ما هو بسهل. قال ونحن الآن منه في مدة. شوف إحنا الآن أنا أقول لك ما يغدر، لكن أول مرة نعمل معه معاهدة هي المعاهدة اللي مضت هذه اللي قبل كم يوم. نحن الآن معه في مدة، مدة 10 سنوات. نحن نخاف أن يغدر، احتمال يغدر فيها، ولا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به ولا أخاف أن يؤثر عني غير هذه الكلمة. طيب هل أثرت هالكلمة على هرقل؟ في رواية غير البخاري قال أبو سفيان فوالله ما التفت إلي منها، ما لقاها بال، عرف أنت قصدك كذا. ما دام ما غدر لا تتهم، لا تفترض السوء، افترض الصح. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. سجال مأخوذة من السجل وهو الدلو، وجرت العادة أنه إذا جاء إثنان ليستقي من البئر واستخرج بالدلو فإنه يكون لهذا واحد وللثاني واحد آخر، فيكون طرأ هنا مرة وهنا مرة، فسميت الحرب سجال، يعني مرة تنتصرون ومرة ننتصر. كما قال أبو سفيان في أحد لما انتصر المسلمون في بدر ثم انتصرت قريش في أحد، قال أبو سفيان متكلما مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني مرة تنتصرون ومرة ننتصر. قال فبماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ومعرفة يا جماعة، معرفة أبي سفيان بما يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم يدلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة عليهم تماما. يعني إذا كان أبو سفيان اللي يحاربك في الحروب كلها يعرف تفاصيل دينك وكأنه واحد من المسلمين يسأله الآن، إذن معناه النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على قريش. لما تمسك أي واحد من قريش تقول له أنت ليش ما أسلمت، ما تعرف حقيقة الإسلام، يسمع لك الإسلام مثل ما يسمعه المسلمون، لأن عليه الصلاة والسلام ما ترك وسيلة يوصل بها الدعوة إليهم إلا فعلها. وهذا يوجب علينا أيها الإخوة نحن أن ننقذ اليوم كثيرا من الكفار الذين لم يسمعوا بالإسلام، ربما سمعوا بالإسلام سماعا خاطئا، وربما لم يسمعوا بشيء أصلا اسمه إسلام. ووالله والله قد رأيت أقواما أسألها أقول له سمعت بشيء اسمه إسلام، يقول لا. والله إني في الأرجنتين مرة ولما مررت ببعضهم كانوا يرمون علي كلمة، فالتفت على المترجم معي أحد الإخوة، قلت ماذا يقولون؟ قال يقولون يهودي يهودي. قلت ليش؟ قال لأنهم رأوك ملتحيا، وعندهم اليهود بعضهم يلتحي. قلت ما يعرفون عن الإسلام؟ قال يا شيخ والله ما يدرون عن الإسلام. فوقفت على بعضهم أقول له أيام مسلم؟ فقال ليش الإسلام؟ ما سمع بشيء اسمه إسلام. وأحيانا لا تلومه في ذلك، السبب أن القنوات التي يتابعها 20 ولا 30 قناة كلها أرجنتينية وبرازيلية وبوليفية، كلها تبع أمريكا الجنوبية. أن الإنترنت الذي يدخل إليه كله تبع أصحابه ومواقعه. كما أنكم الآن لو أسألكم عن ديانة الكونفوشيوسية تقولوا والله ما ندري إيش هي، أو أكثركم سيقول ما أدري إيش هي، مع أنه يدين بها يعني الملايين في الصين. لكن مع ذلك لأن القنوات التي تبث إليكم، المواقع التي تدخلونها، الكتب التي تقرؤونها، الإذاعات التي تسمعون إليها لا تتحدث عنها الديانة، وبالتالي أنتم لا تعرفونها. كذلك هم لم يتحدث معهم أحد عن الإسلام، وبالتالي إذا رأوا ملتحيا على طول قالوا أنت يهودي، ما يدري ما هو الإسلام. وقل غير ذلك في دول أفريقيا، في عدد من الدول، في القرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على الجميع، يرسل اللي ما يأتي إليه، يرسل إليه من يدعوه إلى الإسلام. انظر الآن إلى معرفة قريش التامة بالإسلام. قال قلت يقول عبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. آباؤكم يقولون هل أصنام تقربون إلى الله زلفى؟ اتركوا هالكلام. آباؤكم يقولون إذا مرضت اسجد عند الصنم؟ اتركوا هالكلام. آباؤكم يقولون إذا أردت أن تنحر الذبيحة انحرها عند الصنم ثم أطعم لها أولادك؟ اتركوا هالكلام. اتركوا ما يقول آباؤكم، ما نعبدكم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، كل هذا اتركوه. اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. ويقول هنا تطلق على القول وعلى الفعل، مثل لما يقول الصحابي وقال بيده هكذا، لما يصف الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يكثر فيهم الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل. يقول الصحابي وقال بيده هكذا، في الحقيقة ما قال، هو فعل، صح، هو فعل بيده لم يقل. لكن أحيانا تطلق العرب على القول فعلا، فهو يقول واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني ما يقول آباؤكم أو ما يفعل آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، كل هذا أشياء حسنة يأمر بها صلى الله عليه وسلم. فهرقل خلاص الأسئلة 11 أو 12 سؤال اللي عنده كان يريد يكون بها تصورا عاما عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كون هالتصور. جاء الآن وقت الجد، الآن جاء يتفاهم معك يا أبا سفيان على هذا النبي، ليش ما تبعتموه، ليش ما تعظمونه إلى آخره. فقال أبو سفيان، فقال للترجمان حين قلت لك ذلك قل له، نقول للترجمان قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، أنه ليس كان مثلا عبدا مملوكا ضعيفا وأعتق أو ما أعتق بعدين قال أنا نبي، لا، هذا شريف من الأشراف، هذا له نسب وله قوة، ذكرت أنه فيكم ذو نسب. النتيجة التي اكتشفها هرقل ما هي؟ قال فكذلك الرسل إيش؟ تبعث في نسب من قومها. ويقرأ أخبار الرسل من قبل، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فذكرت أن لا، هو أول واحد يطلع فكرة إنه نبي، كل اللي قبله عندنا في قريش ولا واحد قال إنه نبي. فذكرت أن لا، فقلت النتيجة اللي أنا حصلت عليها، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قد قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، فقلت فلو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، واحد آباؤه ملوك وحتى يرجع الملك اخترع فكرة أنه نبي، ما دام ما في أحد ملك من آبائه معناته ليس بينه وبينكم ثأر في استعادة ملك آبائه. طيب السؤال يا جماعة قبل ما نتجاوز هذا، أليس في الكتب السابقة أصلا كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصريح موجودا؟ يعني مثلا يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، وعدد من الصفات القاطعة التي تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نبي، هل كان هذا أصلا يعني معروفا عند هرقل؟ لماذا ما سأل عنه؟ الحديث سلمان رضي الله تعالى عن الحديث الطويل في قصة إسلامه لما تنقل بين عدد من القساوسة والرهبان آخرهم قال له سيبعث نبي، قال طيب أعطني صفاته، قال صفاته يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، يبعث يهاجر إلى أرض بين حرتين فيها نخل، بين كتفيه خاتم النبوة. طيب لماذا هرقل ما ريح نفسه من كثرة الأسئلة وسأل عنها الثلاث على طول؟ ليش ما قال له طيب هو ابن عمك؟ قال نعم ابن عمي. قال طيب ما دام ابن عمك أكيد أنك يوم من الأيام نظرت في ظهره، نظرت في ظهره إما مثلا وأنتم صغار أو أنتم مثلا تحملون شيئا، أو أكيد ظهره انكشف يوم من الأيام لك، هل رأيت خاتم نبوة؟ ليش ما ريح نفسه هرقل يا جماعة وسأل أسئلة مباشرة؟ ليش يلف ويدور كيف نسبه فيكم يا أصحابه ضعفاء أم أقوياء؟ ليش؟ قال بعض أهل العلم إنه ربما أن هرقل ما أحب أن يبين عند البطارقة اللي حوله، لأن حوله قساوسة لهم سلطتهم أقوى منه، وهم قد قتلوا الملك الذي قبله، ليس الملك، قتلوا بطريقا عظيما عندهم يعني من بطارقتهم، قسيس كبير لما أسلم قتلوه، فهو أغلى عندهم من هرقل. فقيل إن هرقل خاف، لا يعرفون إنه يعني عارف تماما صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هرقل ما كان عنده المعلومات فكان يسأل أسئلة عامة تنطبق على جميع الرسل، ترى الأسئلة التي سألها تنطبق على الرسل في العموم. يقول فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقلت أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. لا يمكن واحد يترفع ويتحرج من أن يكذب على الناس ويخترع كلام، يأتيك ويقول فلان قال لي كذا وهو كذاب، ثم يصل به الأمر أن يقول الله قال لكم كذا، إذا كان هو ما نقل عن الناس كلاما كذب فيه كيف ينقل عن الله تعالى؟ وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، مثل ما جاء في ذلك نصوص القرآن في أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. الإيمان يبدأ شعلة صغيرة، بدأ الإسلام بعدد قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا جماعة عدد الذين أسلموا في مكة خلال 13 سنة مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فيها روايتان، رواية أنه 114 ورواية أنه 140 فقط. طبعا نحن نتكلم اللي أسلموا من أهل مكة، وإلا أسلم من أهل المدينة عدد كبير، لكن اللي أسلموا من أهل مكة فقط هذا العدد القليل، ومع ذلك بدأ الإسلام يزداد يزداد حتى يتم. قال: وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، أن الذين يسلمون يثبتون مع شدة العذاب ويثبتون. قال: فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. شوف سبحان الله، إهرق العارف الإيمان إذا دخل في القلب وجد العبد لذة الإيمان ولذة العبادة، يبدأ يقول للناس: أنا كنت وين يا جماعة؟ يا مسلمون، ليش ما دعوتوني من زمان للإسلام؟ الحياة الجديدة اللي أنا عشتها ليش من زمان ما عيشتوني فيها؟ يقول: الإيمان إذا تمكن من القلب لا يسخطه، ما في أحد يزعل ولا يغضب ويترك الإيمان. فالذي يرتد عن الدين هو الذي لم يتمكن الإيمان أصلا في قلبه، أما اللي بيتمكن الإيمان من قلبه فهذا لو فعل به كما فعل ببلال من العذاب وبخباب يرمى على النار، وسمية وزوجها وابنها على جذوع النخل، بل السحرة في عصر فرعون: ولو صلبنكم في جذوع النخل. ومع ذلك إيمان عظيم، مثل ما قال الله تعالى: وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ذكر بعض المفسرين قال يعني بالجبال الصحابة، أن أولئك يمكرون ليزيلوا الجبال وهم الصحابة من أماكنها، فشبههم الله تعالى بالجبال. ولذلك إلى الآن من فضل الله تعالى تجد أن المسلمين يزيدون ولا ينقصون، بصرف النظر هل يزيدون بأعداد كبيرة أم بأعداد قليلة، لكنهم يزيدون ولا ينقصون. وأيضا قليل أن تسمع من فضل الله الردة عن الإسلام أو ترك الصلاة أو نحو ذلك. يعني تعال انظر مثلا في النصارى، يقول لك مثلا كان عدد الكنائس في مثلا في ألمانيا قبل أكثر من 50 سنة كان 20,000 كنيسة، ثم نقل 20,000 كنيسة، نعم، اليوم لا يوجد منها إلا 7,500 كنيسة فقط. والذي يقوم بالعمل الكنسي أسبوعيا، يعني يفتح كل أحد ويصلون فيه، فقط 3,500. طيب والـ4,000 الباقية، منها 7,500، الـ4,000 الباقية فقط هي متاحف، لأنها لها عمر ولها كذا تاريخ، وبالتالي لا يريدون أن يهدموها. والباقي 20,000 تحولت إلى مساجد، تحولت إلى تعليم، إلى أي شيء. بينما ولذلك لا تستطيع أن تقول أن النصارى يزيدون، لو يزيدون زادت الكنائس. لكن تعال إلى المسلمين، عمركم سمعتم بمسجد في أي بلد من بلدان المسلمين بني وبعد ما بنينا ب3-4 سنوات قلنا: والله يا جماعة المسجد المدينة هذه فيها 100 مسجد واكتشفنا أننا لا نحتاج إلا إلى 40، خلاص الـ60 مسجد الباقية حولوها سوبر ماركت ولا روضات أطفال ولا ساحات للكذا. هل سمعتم بهذا يقع؟ هل سمعتم بمسجد بني وبعدما بني مثلا بـ2-3 سنوات قال الإمام أو القائم على المسجد: يا جماعة والله المسجد احنا بنيناه يعني 50 متر في 50 متر واكتشفنا انه كبير عن اللزوم، تعالوا نهدم نصفه ونكتفي بالنصف. في مسجد بنوه ثم ضيقوه، بل دائما يبنون المسجد ثم بعد فترة ماذا يفعلون؟ يوسعونه، يدخلون الساحة، يشترون الأرض اللي بجانبه. دليل أن المصلين يزيدون، لو ما يزيدون لما احتاجوا إلى زيادة في حجم المسجد، وهذا في كل العالم من فضل الله. ولذلك يقول هنا: يزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: يزيدون. وكأنه يقول هذه المشكلة معه، أننا نشوه صورته ويزيدون، نحاربهم ويزيدون، نضيق عليهم ويزيدون، نعذبهم ويزيدون، ما فيه دوة الإسلام، ما فيه حل إيقافه. كما قال الله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره. قال له هرقل: وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. ثم قال: وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك، طيب ليش ما علق هرقل على قول أبي سفيان ونحن منه في مدة لا ندري يغدر أم لا؟ ما علق عليها لأن هرقل أصلا غير مقتنع بها، شاعر أنها أدخلت في الكلام بالقوة وبالتالي ما ضيع وقته في الكلام عنها. وسألتك كيف كان. ولذلك أيضا الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكثرون الوقيعة في المسلمين، إما افتراء وإما كيدا، كما فعل أبو سفيان هنا لما أراد أن يكيد أدخل كلمة يريد أن ينتقص بها المسلمين. ولذلك لا تشغل نفسك بالاتهامات التي يتهم بها الكفار الإسلام، أو المنافقون يتهمون بها الإسلام، أو يتهمون بها الدعاة، وذلك لأنك إذا التفت إليها أعطيتها قيمة وجعلت الناس ينتبهون إليها، فإذا لم تلتفت إليها زالت. ولذلك يا جماعة شوف، ترى ولا حديث واحد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي لما قال له أحد الكفار يا ساحر يا كاهن يا كذاب، ولا مرة وقف وقال لهم أنا لست ساحرا، ترى الساحر يفعل كذا وكذا وأنا لا أفعله، أن تقولون شاعر، عمركم سمعتوني يقول شعر، أنا لست بشاعر. ما كان يناقشهم في هذه أصلا، ما كان يعطيهم وجه إذا تكلموا بها، لأنه لو التفت إليهم أعطاهم قيمة. وبالتالي ما يقع فيه المبغضون للدعاة، المبغضون للإسلام، من كلام لا تلتفت إليه، لأنهم هم أنفسهم غير مقتنعين بذلك فيفترون، فإذا افتروا والتفت إليهم شعروا كلامهم له أثر، لكن لا تلتفت. ولذلك إيش يقول أبو سفيان وهو كان في ذلك الوقت كافرا يتعامل مع كافر؟ يقول لما قال له أبو سفيان إن نحن منه في مدة ما ندري يغدر ولا لا، يقول أبو سفيان فوالله ما التفت إلي منها. كأن أبو سفيان ندم أنه قالها، ما دام ما أعطاني وجه لما قلتها ولا اعتبرها، يا ليتني سكت بس حفظت مقامي عنده. ولذلك كما قال الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلاما. لا تضيع وقتك في مع من ينتقص الإسلام إلا إذا كان له وجهة وله دليل وله أتباع. أما كل من كما قال لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، لا تلتفت إليه. قال وسألتك كيف كان قتالكم إياه. وقول أبي سفيان، قول هرقل بالمناسبة وكذلك الرسل لا تغدر، هذا معروف، المؤمن لا يغدر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى مكة وقال عن أحدهم اقتلوه ولو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة، وكان ذاك الرجل عامل جرائم عظيمة على المسلمين، فذاك الرجل أقبل ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفية وجاء وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده إليه، يعلم أنه إن صافحه أمن. إلى الآن ما دخل في الإسلام أصلا، هو يمكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أمني، أنت صافحتني أمني، يعلم النبي عليه الصلاة والسلام إن صافح أحدا أمنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه مد يده إليه، ولا بعد دخل في الإسلام وممكن أأمنه ويخون أيضا وعنده جرائم يستحق بها أن يقتل وقتل من المسلمين، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في مد يده، وهو يمد يده والنبي صلى الله عليه وسلم متأخر، لا يود أن يرده ولا يود أن يؤمنه، ثم مد يده إليه وأمنه. ثم لما خرج قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أما كنتم لما رأيتموني تأخرت عنه قام إليه أحدكم فقتله؟ فكنا منه، يعني أنا قلت لكم اقتلوه حتى لو متعلق بسار الكعبة، مفهومة. أما رأيتموني لما تأخرت عنه قام أحدكم وقتله؟ فقال الصحابة يا رسول الله لو أشرت إلينا بعينك، احنا ما انتبهنا، حال واحد ما يريد يتجرأ يقوم يقتله بين يديك. طيب هو ما بعد أسلم يا صحابة، ولا قال أنا بأترك حربكم، جاي بس يريد أن يأمن. فقالوا لو أشرت لنا بعينك. فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. النبي ما يخون ولا يغدر، النبي صريح، ما يصلح الرجل يمد يده إلي وأنا أغمز لكم اقتلوه، لا، هذه ما يفعلها نبي، النبي أشرف وأرفع من هذا. قال ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. فالمقصود من هذا أنهم لا يغدرون. سألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك كيف قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا كلام هرقل. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم من الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق، وفي رواية والصدقة، عشان تجتمع الصلاة والزكاة. وقيل لا، أن الزكاة أصلا فرضت في المدينة بعد الهجرة بوقت، فكلا الروايتين صحيحة عموما. قال والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال هرقل وهذه صفة نبي. ثم قال هرقل، شوف الآن النتيجة من غير ما يقول أبو سفيان طيب أنت يا هرقل وش رأيك في الموضوع؟ قال هرقل فإن كان ما تقول حقا، إذا إجاباتك على أسئلتي صحيحة والنتيجة التي استخرجتها أنا أنه نبي صحيحة، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، والله أن يصل دينه إلى الشام. شوف اللي إلى الآن ما فتح مكة ولا فتح خيبر، ومضيق عليه في المدينة، ولو يخرج واحد من أصحابه مسافة يسيرة من المدينة ربما قتل. شوف هل بهالتضييق عليه بهذا الوضع، والله ليملكن الشام. إيش يملك خيبر ولا يملك العراق ولا يملك مكة ولا يملك اليمن؟ ولا بيملك مع عظمة الجند وقوتهم الذين كانوا في الشام سيستطيع أن يهزمهم. قال فسيملك موضع قدمي هاتين. شفت أنا الآن في القدس، ترى القدس بيحكمها هو، وقد كنت أعلم أنه خارج، أنا أدري في نبي بيطلع، لم أكن أظن أنه منكم، ما ظننت أن منكم يا قريش، فلو أني أعلم أني أخلص إليه. شوف يا أبا سفيان، لو أعلم أني ممكن أوصل لهذا النبي وأنا سليم، ما أحد قتلني أو وقف أمامي، لو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. يقول أنا لو أني عند نبيكم هذا ما أريد منه ملكا ولا عظمة، أريد أكون خادم عنده بس، من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قوله لغسلت قدميه هو كناية عن شدة الاتباع وأنه لا يريد دنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهرقل في الرسالة أسلم تسلم، كما سأقرأها بعد قليل، أسلم تسلم. لو تدبرها هرقل لأسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأنت أدخل في الإسلام والله سيحميك من القتل، سيحميك من السجن، بتسلم من كل أذى، أنت خايف من أذى تسلم. إذا أنت تقول لو أستطيع أني أصل إليه لوصلت، تراك بتسلم. هرقل طبعا ما أسلم، بل بقي على نصرانيته، ولذلك حتى في معركة مؤتة لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا في تبوك لم يستجب هرقل، وبعدين وقعت معركة مؤتة بين هرقل وجنده وبين المؤمنين، وذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة يسيرة. فالمقصود أنه لا يزال كان عنده وقت أن يدخل في الإسلام. الآن انتهى هرقل من أسئلة لأبي سفيان، لكن أبو سفيان لا يزال واقفا يمكن يحتاجونه. يقول ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. هرقل ما قابل دحية، دحية وصل إلى عظيم بصرى في الشام وسلمه الكتاب ورجع، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه، شوف كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل الذي أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع فيه يا جماعة ما بين الحنكة السياسية والعزة وما بين الأدب مع الملك الذي يخاطبه، برضو هذا ملك في قومه له أسلوب في الخطاب معه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذا معناه أنك تكتب إلى واحد كافر أسماء الله بسم الله الرحمن الرحيم، أو تكتب والله الموفق ونحو هذا جائز. لو قلت لكافر أسأل الله أن يوفقك إلى الخير، هل هذا جائز؟ أي ما هو أعظم خير يمكن يوفق إليه؟ الإسلام. ولو قلت له أسأل الله أن يحفظك من السوء، أن يحفظه من الشرك ليجعله مسلماً، فالنبي عليه الصلاة والسلام كلمة كتب بسم الله الرحمن الرحيم كتبها إلى هرقل، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. طيب، لو هرقل بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل سيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ النهي الذي جاء عن أن يرد على اليهود والنصارى إلا بي وعليكم، لأنهم كانوا يقولون السام عليكم. أما إذا لم يقولوا السام كما يقع اليوم أحيانا تقابل لك بعض الكفار سواء هنا ولا في أي بلد، ويأتيك مثلا وهو صادق أقول لك مثلا السلام عليكم ويسلم عليك بتحيتك، فهل تقول وعليكم أم تقول وعليكم السلام؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قرأ قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا الكلام عام للمسلمين وغير المسلمين، يقول ابن عباس لو سلم علي يهودي أو نصراني لرددت عليه السلام. ولذلك يقول أكثر أهل العلم، ذكره شيخ الإسلام وغيره، أنه إذا تبين منه أنه يقول السلام ولا يقول السام فقل وعليكم السلام، لأن أصلا وعليكم السلام ليست دعاء له بالسلامة من النار، وعليكم السلام يعني أنت أول ما جئت إلي قلت أنت آمن من شري، معناه السلام عليكم يعني أنا لا أقول الخوف عليك بل السلام والاطمئنان عليك مني، فتقول له أنت أيضا وعليك السلام والاطمئنان مني، ما تقول له ليس معنى وعليكم السلام أن الله يجعلك في الجنة ويعيذك من النار، إنما هي اطمئنان له دنيوي. ولذلك اليوم إذا قال أحد السلام عليكم فقل وعليكم السلام حتى لو لم يكن مسلما. فهنا لكن لا تبدأ أنت بالسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأه بالسلام عليكم، إنما قال سلام على من اتبع الهدى. وقد ابتدأ صلى الله عليه وسلم بنفسه، السنة عند الكتابة لأحد أن تقول مثلا من فلان بن فلان إلى كذا وكذا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول لأولاده ومماليكه وعماله إذا كتبتم إلي فابدأوا بأنفسكم، سنة أن يبدأ بنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، هذا يا جماعة أدب وتلطف، معه تلطف في دعوة الكافر، مثل لما تقول مثلا إلى الدكتور فلان، إلى الأستاذ فلان، إلى الرئيس فلان ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مدحه لكن ذكر وظيفته، أنت وظيفتك إيش؟ عظيم الروم، خلاص أنت عظيم الروم. وكذلك لا بأس بكتابة الآيات في الرسائل إلى الكفار، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كتب آية. قوله أما بعد، قيل أول من قالها هو قس بن ساعدة أحد خطباء العرب الأوائل، قال فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. الآن يا جماعة لما يكون في واحد نصراني ويدخل في الإسلام فإنه في الحقيقة يكون له أجر اتباعه لدينه الأول واتباع لدينه الثاني، بمعنى أنت لما تدعو نصراني للإسلام قل له أنت أسلم وترى حياتك بحياتين، يعني لما تصلي صلاة الظهر مرة تحسب لك مرتين، صلي العصر مرة أجرها مرتين، تحج مرة أجر حجتين، يؤتك الله، هذا تشجيعا لهم في الشريعة جاءت به تشجيعا لهم لأجل أن يعني يدخلوا في الإسلام ويتبعوا. قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيون هم عامة الشعب عند هرقل وكانوا مزارعين، حتى لما في عهد معاوية لما ملك الروم في عصره تحرك وأراد قاتل معاوية، معاوية كان يحكم الشام وكان بعض البلدان حوله في أوروبا فيها روم، فلما تحرك بعضهم لقتاله أرسل إليه معاوية قال والله لئن لم ترجع لأعيدنك أريسيا، يعني أنت ملك لأرجعك مزارع. قالوا فرجع إلى قومه. الأريسيون كما ذكرت قيل هم المزارعون وقيل هم الأجراء، يعني إن لم تدخل في الإسلام يا هرقل فإن قومك الذين يقلدونك سوف تحمل إثمهم، وأنت الذي منعتهم من الدخول في الإسلام، إذا أنت ما دخلت طبيعي لن تأذن لأحد من قومك أن يدخل، فأنت منعته من الدخول في الإسلام، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأجر، كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. وهذا يدلنا أيضا أيها الأفاضل على أن كل من كان سببا في إضلال غيره فعليه إثمه. اللي يضل غيره، واحد أضل غيره بأن أوقعه في مخدرات، أضل غيره بأن جعله يقع في فاحشة، أضل غيره بأن أفسد عقله، أفسد فكره، جعله يعق والديه، جعله يسرق، جعله يرتشي، فإنه يكتسب مثل إثمه. يقول: فإن عليك إثم الأريسيين، والأريسيون كما ذكرتهم عامة الناس من قومه. ثم كتب له عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب، طبعا الآية قل يا أهل الكتاب الوارد في البخاري يا أهل الكتاب، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أولها وبدأ بالنداء، وقيل إنه صلى الله عليه وسلم كتبها قبل أن تنزل من الله، فتوافق وحي الله في السنة مع وحيه بالقرآن. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني يا أهل الكتاب تعالوا نتفق على شيء، نحن وإياكم نتفق على إيش؟ ألا نعبد إلا الله، لا نقول نعظم نسبنا ولا نسبكم، نخلي العرب هم القادة ولا العجم هم القادة، لا، تعالوا نتفق على شيء مشترك بيننا وبينكم. أنتم يا أهل الكتاب تعترفون بوجود الله؟ نعم. طيب نحن نعترف بوجود الله، إيش رأيكم الله الذي اعترفنا بوجوده جميعا نتفق جميعا ما نعبد إلا هو؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني نتفق عليها نحن وأنتم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا أنتم تتخذون عيسى نبيا ولا نحن نتخذ محمدا نبيا عليه الصلاة والسلام، ولا نتخذ ما يتخذ بعضنا بعضا، يعني الناس ما يتخذ الناس بعض الناس الآخرين أربابا وآلهة، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. قال أبو سفيان في رواية لأبي سفيان يقول: فعلته الرحضاء، وهو يقرأ عليه الكتاب الآيات، جعل هرقل يعرق، عرته الرحضاء. قال: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب وقضى مقالته، خلاص الرجل سمع مني وقوم كلهم سمعوا ترجمة الكلام وقرئ الكتاب عليه، كثر عنده الصخب وارتفعت أصوات الذين حوله من عظماء الروم، فلا أدري ماذا قالوا. يقول: والله قاموا يتكلمون بكلام من عندهم ما أدري ماذا يقولون. قال: وأمر بنا فأخرجنا. طلع أبو سفيان وهو يفكر في الرومي اللي يقول، عظيم الروم اللي يقول: لو أني أخلص إليه لغسلت قدميه، نحن نحاربه وهذا يقول أغسل قدميه وهو عظيم الروم. قلت لأصحابي حين خرجنا وخلوت بهم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر يعني ظهر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. طيب أبو كبشة ليش ما قال لقد أمر أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أو مثلا أي اسم، أبي القاسم ولا كذا؟ ليش جاء يعني هذه أول مرة تذكر هذه اللفظة؟ قيل كانت العرب إذا أرادت أن تنتقص أحدا نسبته إلى جد لا يعرف، أو نسبته إلى أمه انتقاصا له، يا ولد فلانة، كأنهم ينتقصونه، أو نسبته إلى جد لا يعرف، فلما يقول يا ولد فلانة ولم يقل يا ولد فلان كأنه يشكك في عرض أمه، أنها أنت دارين نعرف أنك ولد فلانة لكن ما ندري أنت من فلان ولا لا، فينتقصونه بأساليب. فقيل إنه نسبه إلى جد لا يعرف غير مشهور، وقيل إن أبا كبشة هذا أصلا هو رجل من خزاعة، من قبيلة خزاعة، كان قومه يعبدون الأصنام فتركها وصار يعبد النجوم، واسمه رجز بن عامر بن غالب، فصار أي واحد في العرب يخالف قومه في دينهم يسمونه أبو كبشة على ذاك الرجل اللي من خزاعة. فقال: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. ليش سميت الروم ببني الأصفر؟ قيل إن جدهم كان اسمه روم بن عيس، تزوج بنت ملك الحبشة، هذا روم هذا أبيض شديد البياض، وتزوج تلك المرأة التي من الحبشة السوداء. قال: فجاءه ولد بين البياض والسواد فسمي الأصفر، جاءه ولد أصفر، اجتمعت جينات الأب جينات الأم، فجاء الولد بلون ثالث فسمي نسل هذا الولد بنو الأصفر، حكاه ابن الأنباري. وقال ابن هشام: إنما لقب بالأصفر لأن جدته سارة زوجة إبراهيم عليه السلام حلته بالذهب، قيل إنه ولد ولبسته الذهب فصار أصفر فسمي بأحفاده ببني الأصفر. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا موقنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. في روايات أخرى بعضها في البخاري وبعضها في غيره أن هرقل خرج وفي قلبه رغبة في الإسلام، وذهب إلى رئيس البطارقة عنده اللي هو القسيس الأعظم، وجاء إليه وخلى به وقال له: ما رأيك؟ هذا رسالة وصلتني منه، وندخل في الإسلام ما ندخل في الإسلام، إيش رأيك؟ فلما اطلع على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ملك اللي هو البطريق الأكبر هذا اللي هو القسيس، أخذه وقبله وضعه على عينيه وبكى، قال: هذا النبي الذي بشر به موسى وعيسى، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. ثم خرج إلى بطارقته وقال لهم: هذا النبي الذي أمرنا أنبياؤنا باتباعه، هذا القسيس الأكبر يقوله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، فأقبلوا إليه وقتلوا. فلما رأى هرقل إن هذا القسيس الأكبر اللي هو أعظم منه والذي لو شاء لفصله من ملكه قتل، علم أنهم سيقتلونه أسرع. يقولون: فأمر هرقل أن يجمع الناس عنده في القصر، فجمعوا ومنع أن يدخل معهم سلاح، فدخل الناس وازدحموا في ساحة القصر، وخرج إليهم هرقل وقال: أيها الناس، ما تقولون في اتباع هذا النبي الذي أرسل والذي بشر به موسى وجعل يدعوهم للدخول في الإسلام؟ قالوا: فحاصوا حيصة الحمر الوحشية. الحمر الوحشية هي الحمر التي تكون في الصحراء لما يأتي من يصيدها، وتحيص وتفر من كل جهة، ما تذهب مجموعة واحدة، تتفرق. قال: فحاصوا وانطلقوا إلى الأبواب يفتحونها وهي مغلقة، يفتحونها بيطلعون بيوتهم يأتون بالسلاح يقاتلونه. قال: فلما رأى يعني غضبتهم لدينهم هرقل، جعل يوازن ما بين ملكه أن يبقى ملكا عليهم وما بين أن يدخل في الإسلام، فصار الملك أحب إليه، فقال لهم: ارجعوا، إنما أردت أن أعرف صلابتكم في دينكم، أنا كنت أبغى أمتحن، ها أنتم تثبتون على دينكم أم لا؟ قال: فسجدوا له، وبقي هرقل على دينه. وقيل إنه احتال، هذه روايات يعني، قيل إنه احتال وكتب في ورقة صغيرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاء وضعها في جيبه وخرج إلى قومه وقال: ما تعتقدون في هذا النبي الذي أرسل؟ فقال: نعتقد أنه كذاب وأنه كذا وكذا وكذا، فوضع يده على صدره وقال: هذا الذي في صدري وهو إيماني، ويقصد الورقة، وهم فهموا منه شيئا آخر. هذا قيل يعني في بعض الروايات يعني عند غير البخاري، وعلمه عند الله تعالى أسلم أو لم يسلم، لكن أكثر العلم أنه لم يدخل في الإسلام، لأنه استمر في حرب المسلمين أيضا في حروب متتابعة حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام جيش أسامة، يعني لا يزال أيضا هرقل هو الرئيس وكان يحارب المسلمين. البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث الطويل في عدد كبير جدا من الأبواب، نقرأها عليكم على عجل: في باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وباب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وباب فضل الوفاء بالعهد، وباب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ يعني هل يجوز للحاكم أن يحط ترجمان واحد أم أكثر حتى يتأكد أنه صادق أم لا؟ وباب صلة المرأة أمها ولها زوج، وباب من الإيمان، وباب من أمر بإنجاز الوعد، وباب قول الله قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنين والحرب سجال، وباب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب، وباب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها العربية وغيرها، وباب كيف يكتب إلى أهل الكتاب، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر إلى آخره. معنى عدد من مسائل الحديث سنذكرها على عجل، بعضها ذكرتها أثناء شرح الحديث وبالتالي سأقرأها تذكيرا لأن الحديث طويل، فنذكركم ببعض ما فيه، وبعضها جديدة أعلق عليه. مكاتبة أهل الكتاب تدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك كل الطرق لدعوة أهل الكتاب، ونحن اليوم مطالبون أن نبين هذا الدين لأهل الكتاب ولغيرهم، اللي يعرف لغة عربية، لغة عبرية، أي لغة من اللغات فعليه أن يعني أن يدعو الناس بالإسلام إليها، ولا تستبعد شيئا. أنا تعجبت، أنا قبل أمس جاءني اتصال يعني من فلسطين، وثم رسالة، يعني عدة اتصالات ثم رسالة مكسرة بالعربية، وإذا هي امرأة إسرائيلية تفهم اللغة العربية، ما أدري مسلمة ولا غير مسلمة، تفهم اللغة العربية وتقول وأنا أتابعك وأتابع برامجك وكذا، أريد أن أحاورك وأتكلم معك، فسبحان الله مع أنها يعني بهذا الحال إلا أنها تتابع المسلمين، تتابع الدعاة، ربما تقرأ لهم إذا كانت تفهم لغتهم، فأنت لا يمنع عنك الشيطان من دعوة أحد أو يقول لك ترى هذا ما يتقبل منك، كل من يتيسر لك أن توصل الرسالة إليه، رسالة الإسلام، فافعل. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك ولا وسيلة، الشعر استعمل الشعر، الكتابة استعمل الكتابة، الخطابة استعمل الخطابة، الوفود استعمل الوفود، الغزوات، السرايا، ما في وسيلة بين يديه عليه الصلاة والسلام يدعو بها للإسلام إلا فعلها. قول قيصر التمسوا ليها هنا أحدا من قومه ليسألهم عن، تقدم ذلك، وأن أعرف الناس بالرجل هم أهله الذين يكونون يعني حوله. قوله فأخبرني أبو سفيان، قوله سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل، ذكرت لكم علته. قول أبي سفيان فأجلسوني بين يديه، أيضا ذكرت لكم علة ذلك، وأنه أجلسهم خلفه لأجل ينظر إذا كذب. قول أبي سفيان فوالله لولا الحياء يومئذ، ذكرت لكم أنهم كانوا يستقبحون الكذب. نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا بينا أنه صلى الله عليه وسلم بعث في نسب من قومه، فلو أرادوا أن يتنقصوه عليه الصلاة والسلام ما استطاعوا ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام يقول ولدت من نكاح لا من سفاح، بمعنى أن كل أجداده عليه الصلاة والسلام من عهد من أمه آمنة إلى حواء، كل النساء اللي في سلسلة نسبه عليه الصلاة والسلام ما زنين، حتى المسلمة وغير المسلمة، اللي على دين والتي على غير دين، كلها من آمنة إلى حواء كلهن ما زنين. فيقول صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح، وهذا يدلك على عظم نسبه. قول قيصر فأشراف الناس يتبعونه ذكرناه. قوله أيزيدون أم ينقصون أيضا علقنا عليه، وأنهم فضل الله لا يزال هذا موجودا إلى اليوم في كثرة دخول الناس في الإسلام. قوله هل تتهمونه بالكذب، هذا دليل على أن الإنسان لو حفظ عنه كذبة ربما ما صدقه الناس بعدها، فاحذر من أن يحفظ عنك كذبة. قول قيصر فهل يغدر، هذا بيان أيضا لقبح الغدر. قول أبي سفيان نحن نخاف أن يغدر، بينا ذلك. قتال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار ذكرنا أيضا لكم أنه كان في أوله سجال، يعني في بدر ثم في أحد، ثم كتب له الانتصار عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله جل وعلا. قوله اعبدوا الله وحده، قول أبي سفيان ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والوفاء بالعهد إلى آخرة. أسئلة قيصر وحسن الاختيار، قيصر يا جماعة ما ضيع وقته في أسئلة ما لها داعي، يعني ما قال له مثلا كم زوجة عنده، كم عدد عياله، هذه ما تهم قيصر، أنا إيش يهمني كم عدد زوجاته كم عدد أولاده. أو يقول مثلا قيصر ما طوله ما قصره ما لونه، هذه لا تؤثر. الأشياء التي يفعلها الإنسان ليس فيها عيب، أو الأشياء التي ليس له فيها اختيار، ليش تسأل عنها يا قيصر؟ لو قال لقيصر هو طويل ولا قصير؟ طيب لو قلت لك يا قيصر أنه طويل أو قصير، هل هو اختار أن يكون طويلا أو قصيرا؟ لما قولك تزوج كذا من النساء ولم يفعل عيبا، ما هو كل قوم يتزوجون، لكنه سأله عن الأشياء التي تتعلق بأخلاقه، تتعلق بعمق دينه، تتعلق بتأثير دينه في قلوب أتباعه يثبتون أو لا يثبتون، ولذلك أحسن اختيارها. الكتب السابقة قررت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما نعلم كما قال الله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قول قيصر فلو أني أعلم أني أخلص إليه، ذكرنا ذلك. قراءة الكافر للقرآن جائزة بشرط أن يكرمه. النبي عليه الصلاة والسلام كتب آية يا جماعة لهرقل، كان ممكن هرقل يهين هذه الآية، لكن لأن عليه الصلاة والسلام يعلم أنه يخاطب ملك، وأن الملك هذا له من يعني الأخلاق ما يحفظ به ملوك أوراق الملوك، وإلا لما كتبها. فأنت لو طلب من كافر مصحف مترجم فأعطه له، بل قال بعضهم حتى لو كان كافرا عربيا وأعطيته المصحف العربي إذا أمنت أنه لا يهينه جاز ذلك. التعصب المذموم عند أهل قيصر لما كثر عنده الصخب، متعصبين لما هم عليه. قول أبي سفيان فوالله ما زلت ذليلا موقنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.